بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الفصل السابع في أن الممكن محتاج إلى العلة بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا. فالحاجة إلى العلة في الممكن لا تنحصر في جهة الحدوث، بل هو بحاجة إلى العلة أيضا في جهة البقاء. فكما لا يجوز حدوثه إلا بعلتان، فكذلك لا يجوز فرض بقائه إلا بعلتان. هذه النتيجة يرى المصنف رحمة الله تعالى عليه أنها ينبغي أن تكون واضحة مما تقدم، وذلك لأننا فرغنا عن أن الإمكان هو علة الحاجة إلى العلة، وأن الحدوث لا مدخلية له في حاجة الممكن إلى العلة. توضيح المطلب: أننا إما أن ننطلق من ماهية الممكن بما هي، من نفس الذات بما هي بقطع النظر عن وجود الممكن، وإما أن ننطلق من الوجود الإمكاني نفسه. إذا مرة ننطلق من الذات والماهية، ومرة ننطلق من الوجود لا من الماهية. فإن انطلقنا من ذات الممكن ومن ماهية الممكن من حيث هي، فقد عرفنا فيما سبق أن الإمكان ملازم لها وعليه، فالممكن حدوثان له ماهية، وماهيته متصفة بالإمكان، وكذلك الممكن بقاء له ماهية وماهيته متصفة بالإمكان. والإمكان كما تقدم هو علة الحاجة إلى العلة. فالإمكان لما كان باقيا في الحالتين، في حالة الحدوث وفي حالة البقاء، كانت الحاجة إلى العلة باقية أيضا في الحالتين، في حالة الحدوث وفي حالة البقاء. فالممكنون يحتاج إلى علته وجود حدوثا كما يحتاج إليها بقاء. إذن خلاصة الدليل الأول في غاية السهولة: الممكن له ماهية، والماهية يلازمها الإمكان، والإمكان كما تقدم هو علة الحاجة إلى العلة. فكلما فرضنا ماهية الممكن فقد فرضنا الإمكان معها، أي فقد فرضنا حاجتها إلى العلة. والممكن في حالة البقاء أو بالنظر إلى البقاء لا يختلف عن الممكن بالنظر إلى الثبوت، بل ماهيته ثابتة في النظرين بالاعتبارين في الحالتين. وإذا كانت ماهيته ثابتة في الحالتين فإمكانه ثابت في الحالتين، فحاجته إلى العلة ثابتة في الحالتين، فهو محتاج إلى العلة حدوثان كما أنه محتاج إليها بقاء.
قدم أن الشيء ما لم يجب لم يوجب، فحينئذ الإمكان المتساوي بالنسبة للوجود والعدم حينما وجد أصبح واجبا، فيتأمر أنه واجب منذ الغاية.
نعم.
فلم يعد ممكن في هذه الحالة حتى يقال بأنه الإمكان يعني.
نعم. هو المفروض ماذا؟ أن الذي هو علة الحاجة إلى العلة ما هو؟ ليس الإمكان الغيري، الإمكان الغيري أصلا مستحيلا، وإنما هو الإمكان الذاتي. والإمكان الذات حتى لو صارت الذات واجبة بالغير، لكنها بالنظر إلى ذاتها ليست ممكنة، فلا تزال ممكنة على الرغم من أن الوجود وجب بالنسبة إليها من قبل العلة، لا تزال ممكنة بالرغم من أن الضرورة حافة بها من الجهتين، بالرغم من أنها محفوفة بالضرورة من الجهتين. بعبارة أخرى، الذي يتنافى مع الإمكان الذاتي ما هو؟ الوجوب الذاتي. وما نثبته للممكن ليس هو الوجوب الذاتي، وإنما نثبت للممكن الوجوب الغيري. الوجوب الغيري والإمكان الذاتي يجتمعان، فهذا وإن صار واجبا بالعلة إلا أنه لا زال بالنظر إلى ذاته ممكنا، فلا زال ممكنا بالذات على الرغم من أنه صار واجبا بالغير. والإمكان الذاتي هو مناط الحاجة إلى العلة، وهذا المناط محفوظا حدوثا وبقاء، فيكون بحاجة إلى العلة حدوثا كما أنه بحاجة أو بحاجة للعلة بقاء كما أنه بحاجة إليها ثبوتا. هذا فيما يتعلق بالطريق الأول أو بالوجه الأول. الوجه الثاني أن ننطلق من الوجود، أن ندع الماهية جانبا، على اعتبار أن الماهية كما تقدم مرارا ليست إلا اعتبارية، لأننا نقول بأي شيء بأصالة الوجود، فالوجود هو الأصيل والماهية اعتبارية. فإذا كان الإمكان من لوازم الماهية فلا بد وأن يكون الإمكان أيضا اعتباريا، فلا نستطيع من خلال الطريق المتقدم أن نثبت الحاجة الحقيقية، وإنما غاية ما يثبت لدينا ما هو الحاجة التي هي من سنخ الماهية، الحاجة التي هي اعتبارية. حتى نثبت الحاجة الأصيلة الحاجة الواقعية يجب أن ننطلق من الوجود، لأن الواقعية عندنا منحصرة بالوجود. إذن ما تقدم أقصى ما يثبته لنا هو أن هناك حاجة اعتبارية في الممكن إلى علته حدوثا وبقاء. لماذا؟ لأننا انطلقنا هناك من الإمكان، والإمكان صفة الماهية والماهية اعتبارية، فإذا كانت الماهية اعتبارية فما تتصف به الماهية لا يعقل أن يكون عينيا واقعيا، بل لابد أن يكون من سنخ الموصوف، فالإمكان يكون اعتباريا أيضا والماهية اعتبارية. ما الذي يثبت حينئذ بالإمكان الاعتباري؟ الحاجة الاعتبارية أو الحاجة الحقيقية؟ العلة لا تزيد على معلولها، والنتيجة لابد أن تكون أخس من المقدمة، فلا يعقل في هذه الحاجة إلا أن تكون من قبيل الحاجة الاعتبارية. لكن لو أردنا أن نثبت هذا المطلب واقعا لا اعتبارا، لو أردنا أن نثبته بناء على ما هو الحق من القول بأصالة الوجود، فلا بد لنا أن نهمل الماهية، لأن الماهية أمر اعتباري لا عينية له لا واقعية له، فيجب أن يكون منطلقنا حينئذ هو الوجود. هل نستطيع أن نثبت الحاجة لو انطلقنا من الوجود؟ يقول المصنف تقدم سابقا في مبحث الوجود الرابع، وسيأتي في مباحث العلة والمعلول، أن الوجود الإمكاني سنخ وجودا حقيقته الفقر، حقيقته التعلق بالعلة، لا استقلالية له عن العلة بوجه. ففرض عدم احتياجه إلى العلة بقاء ماذا يعني؟ أنه صار مستقلا عن العلة بقاء، وهذا خلف كونه وجودا رابطيا. إذن بمقتضى كونه وجودا رابطيا فلا بد وأن يكون متقوم الذات بوجود مستقل هو علته، ولا يعقل أن نفرضه مستقلا عن العلة، بل هو قائم بفناء العلة متعلق بالعلة. حقيقة وجوده أصلا ليست إلا أنه مفتقر إلى العلة، قائم الذات بالعلة، وعلى هذا الأساس فكما لا يستغني عن العلة وجودان حدوثان، كذلك هو لا يستغني عنها بقاء، لأنه حدوثا وبقاء. الوجود الإمكاني، الوجود الفقري، الوجود الرابطي ثابت له، ومع ثبوته له فيكون بالضرورة متعلقا بفناء العلة غير مستغن عنها بوجه. بهذا الطريق ماذا نثبت؟ نثبت الحاجة الواقعية، نثبت الحاجة في نفس الوجود لا في الماهية التي هي أمر اعتباري. إذن البرهان الثاني مبني على القول بأصالة الوجود. البرهان الأول يتماشى مع القول بأصالة الماهية، ما قلنا يبتني على القول بأصالة الماهية، لأن البرهان الأول أو الطريق الأول كما ينسجم مع أصالة الوجود كذلك ينسجم مع أصالة الماهية. غاية الأمر أنه بناء على أصالة الوجود ما يثبت به هو الحاجة الاعتبارية، بناء على أصالة الماهية ما يثبت به هو الحاجة الاعتبارية أيضا. أنه حتى القائلون بأصالة الماهية ما هي متى تكون أصيلة عندهم، متى تكون واقعية؟ عندما تتصف بأنها موجودة. ونحن ماذا قلنا؟ ننطلق من الماهية من حيث هي كيفما كان. إذا صار واضح الفرق بين الطريقين. الطريق الأول نقطة الانطلاق منه هو الماهية، وهذا لا ينسجم مع القول بأصالة الوجود، لأن غاية ما يثبت به حينئذ هو الحاجة الاعتبارية. أما الطريق الثاني فيختار لنقطة الانطلاق، يختار الوجود الأصيل ويثبت الحاجة على ضوء الوجود الأصيل فتثبت الحاجة الواقع. هل هناك من خالف في ذلك؟ نسب إلى بعض المتكلمين أنهم خالفوا في ذلك، فقالوا الممكن يحتاج إلى علته حدوثا فقط ولا يحتاج إليها بقاء أيضا. لماذا؟ قالوا نحن ماذا نقول؟ ما هو مناط الحاجة إلى العلة؟ الإمكان أو الحدوث؟ المناط عندنا هو الحدوث، والحدوث ما هو؟ وجود الشيء بعد أن لم يكن، وجود الشيء بعد العدم. فهذا الممكن في مرحلة البقاء هل لا يزال متصفا بالحدوث أم أنه متصف بالبقاء؟ ليس متصفا بالحدوث، لأن الحدوث معناه الوجود بعد العدم، والبقاء معناه استمرارية الوجود، معناه الوجود عقيب الوجود، الوجود بعد الوجود. فهو في مرحلة البقاء لا تلحظ فيه صفة الحدوث، فلا يكون بحاجة إلى العلة، فهو محتاج إلى العلة حدوثان وليس محتاجا إلى العلة بقاء، لأنه في مرحلة الوجود يصدق عليه أنه حادث، أما في مرحلة البقاء فلا يصدق عليه أنه حادث، بل يقال حينئذ إن الوجود مستمر له، لا إن وجوده ينقطع فيعدم ثم يوجد بعد العدم. بقاء الممكن ليس بمعنى أنه في اللحظة الأولى يكون موجودا ثم ينعدم في الثانية ثم يعود إلى الوجود في الثالثة. بقاؤنا بأي معنى؟ استمرارنا على حالة الوجود. فوجود البقاء إنما هو بمعنى الوجود بعد الوجود، وهذا أجنبي عن الحدود الذي هو الوجود بعد العدم. طب إذا كان هذا هو دليلهم فحينئذ كيف نرد عليهم؟ قد نقحنا في الفصل السابق أن الحدوث ليس هو المناط في الحاجة إلى العلة، ليس له مدخلية أصلا في ذلك، وإنما الحاجة إلى العلة مناطها الإمكان، والماهية حتى في مرحلة البقاء لا تزال ممكنة، فالمناط متوفر فيها، فنطبق عليها القاعدة حينئذ أنها تكون بحاجة إلى العلة. أما إذا كان دليل المتكلمين شيئا آخر، كما قالوا مثلا ليس كل علة تحتاج أو ليس كل معلول يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، بدليل أن بعض المعاليل لا تحتاج إلى علتها إلا حدوثا فقط، كما في البناء مع البناء، فإن المبنى يكفي أن يوجده البناء بمعنى أن يحدثه بعد العدم، ولكن البناء يكتب له بعد ذلك البقاء حتى لو مات الباني له، حتى لو مات البناء له. فهذا يعني أن المعلول يحتاج إلى علة في مقام الحدوث من دون أن يحتاج إلى علة في مقام البقاء. فبعض العلل نعم بحاجة إلى علتها حدوثا وبقاء، بعض المعاليل عفوا بحاجة إلى علتها حدوثا وبقاء، أما بعض المعاليل الأخرى فليست بحاجة إلى علتها بقاء، بل إنما تحتاج إليها حدوثا. ونظير مثلا الآن قيامك بإشعال الضوء، فإن اشتعال الضوء غاية ما يحتاج إليه هو حاجة في أصل الحدوث، أن توجده بعد العدم بعد أن كان مطفئا مثلا. أما استمراره فلا يتطلب وجود الشخص الذي أشعله، فالمعلول هنا صدق أنه معلولان من دون أن يحتاج إلى علته بقاء. فليس من الصحيح القول حينئذ بأن كل معلول فهو يحتاج إلى علة حدوثا وبقاء، بل بعض المعاليل هكذا وبعض المعاليل تحتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء. إذا كان هذا هو دليلهم فحينئذ نقول ردنا على ذلك كالتالي، أن كلامنا إنما هو في العلل الحقيقية، والعلل الحقيقية منحصرة في الباري تبارك وتعالى. أما ما سواه مما قد نتوهم له العلية فليس إلا من قبيل المعدات، وليس بعلة حقيقية. كلامنا في مفيض الوجود، والبناء بالنسبة إلى البناء لم يفض عليه الوجود، الذي أفاض الوجود على الحجارة ثم على الهيئة إنما هو العلة الحقيقية الواجب تبارك وتعالى، لأنه هو أوجد جواهر تلك الحجارة، والأعراض ما هي إلا من شؤون وجود الجوهر. فترتب الحجارة مثلا على هذا الشكل الذي هو من أعراضها يكون معلولا لنفس علة الحجارة نفسها، والحجارة معلولة للواجب تبارك وتعالى، وليس في الكون علية إلا له كما سوف يأتي فيما في محله. وعلى هذا الأساس فهذه الأمثلة ليست إلا من قبيل الأمثلة العرفية والعامية، وإلا بالنظر الدقيق لا يوجد علية هنا. مثلا الذي أشعل الضوء ليس هو العلة في إيجاد الضوء، ليس هو الذي أعطى الضوء الوجود. نعم، كان وجوده بمثابة السبب، بمثابة المعاد. إذن كلامنا في فاعل الوجود، في مفيض الوجود، وليس كلامنا في العلل العرفية والعلل العامية التي هي بنظر العوام علمان، وإلا فهي بالدقة العقلية لا تفيض وجودا، بل الوجود ليس مفاضا إلا ممن عنده الوجود، وليس من عنده الوجود إلا الواجب بالذات تبارك وتعالى. فإذا كان هذا دليلهم ففيه أن هذه نظرة عامية سطحية لمبدأ العلية ولمعنى العلية. وكلامنا في علم المعقول ناظر إلى أي شيء؟ إلى العلية الدقية، إلى ما هو بالحقيقة علة، لا إلى ما هو عند العرف ومسامحة وبنظر العوام علة. وعلى هذا الأساس فلا يقوم حينئذ لكلام هؤلاء المتكلمين قائمة أصلا، لا يبقى محل حينئذ لدعواهم، إذ لا يبقى دليل لهم مضافا إلى ما ذكرناه من الدليل الذي يثبت الحاجة إن على صعيد الماهية أو على صعيد الوجود الأصيل. هذا تمام الكلام في الفصل السابع. وذلك لماذا يحتاج الممكن إلى العلة بقاء وحدوثا؟ لأن علة حاجته إلى العلة كما تقدم في الفصل السابق إمكانه اللازم لماهيته كما تقدم بيانه في الفصل المتقدم، والماهية محفوظة معه بقاء. معه مع ماذا؟ والماهية محفوظة مع الممكن بقاء، كما أنها محفوظة مع الممكن حدوثان. فله حاجة، وإذا كانت الماهية محفوظة فالإمكان محفوظا، لأن الإمكان من لوازم الماهية لا ينفك عنها بحال. فله حاجة إلى العلة الفياضة لوجوده حدوثا وبقاء، وهو المطلوب. حجة أخرى، الهوية العينية لكل شيء هي وجوده الخاص به. واقعية الشيء ما هي؟ بوجوده أو بماهيته؟ أصالة الوجود ماذا تقول؟ واقعية الشيء بوجوده لا بماهيته. والماهية اعتباريتان منتزعة من الوجود كما تقدم بيانه، منتزعة من وجوده الخاص كما تقدم بيانه في مبحث أصالة الوجود، ووجود الممكن المعلوم. فلننظر إلى الوجود. ووجود الممكن المعلول وجودا رابطا متعلق الذات بعلته، متقوما بعلته، لا استقلال له دون علته، لا ينسلخ عن هذا الشأن كما سيجيء بيانه أين في لعله في الفصل الأول من مرحلة العلة والمعلول. فحاله في الحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء واحدان، والحاجة ملازمة له. يعني أصلا هو ليس له وجودان، وجود في مرحلة الحدوث ووجود في مرحلة البقاء، لما تقدم من استحالة تكرر الوجود، وإنما له وجود واحد سيال من الحدوث إلى البقاء. فوجوده محفوظ في الحالتين، ووجوده في الحالتين وجود فقري رابط، فيكون متعلقا بالعلة محتاجا إليها فثبت. والفرق بين الحجتين أن الأولى تثبت المطلوب من طريق الإمكان الماهوي. نعم، ولكنها ماذا؟ كما قلنا تثبت الحاجة اعتباريتان ولا تثبت الحاجة الواقعية. يعني صحيح تثبت الحاجة والحاجة هي المطلوب، لكن مطلوبنا ما هو؟ ليس هو الحاجة الاعتبارية، وإنما مطلوبنا هو الحاجة الحقيقية. ففي الحقيقة الذي يوصل إلى المطلوب إنما هو البرهان الثاني، أما البرهان الأول فلا يوصلنا إلى المطلوب، لأننا بنينا على أصالة الوجود. والحاجة إلى العلة ليست حاجة اعتبارية، وإلا لم يعد هناك فرق بين الواجب والممكن إلا بالاعتبار. فلا بد لنا أن نفترض فرقا واقعيا بين الممكن والواجب، فنقول وجود الواجب مستغنان واقعا، ووجود الممكن محتاجا واقعا، فثبت الفرق الحقيقي بين الواجب والممكن. بمعنى ما هو الإمكان الماهوي؟ بمعنى استواء نسبة الماهية إلى الوجود والعدم. والثانية تثبت المطلوب من طريق الإمكان الوجودي. ما هو الإمكان الوجودي؟ بمعنى الفقد الوجودي المتقوم بغنى العلة. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالفصل السابع. الفصل الثامن يبحث فيه المصنف رحمة الله تعالى عليه بعض أحكام الممكن بالذات، الممتنع بالذات. وقد تقدم في بداية هذه المرحلة أن ما نبحث عنه أو ما يستحق وما هو جدير بأن نبحث عنه في هذه المرحلة ليس إلا الوجود والإمكان، أما الامتناع فلكونه عدما فليس من حقه أن يبحث عنه في الفلسفة التي موضوعها الموجود بما هو موجود. فإن الممتنع بالذات حكم المعدوم، والمعدوم لا يبحث عنه إلا استطرادا في الفلسفة. وعلى هذا الأساس فهذا الفصل الثامن من قبيل البحث الاستطرادي لا معنى. ما هي أحكام الممتنع بالذات؟ مصنف في البداية يقدم مقدمة، ثم بعد ذلك ينقل كلاما طويلا لصدر المتألهين. كلام صدر المتألهين في الأسفار في بعض المطالب التي تحتاج إلى شرح. نذكر مقدمة المصنف ثم نقرأ عبارة صدر المتألهين ونعلق عليه، على اعتبار أن عبارة صدر المتألهين تكاد أو نكاد نقول بأنها لم تأتي بشيء جديد غير المطالب التي نحن قرأناها في النهاية صدر. لذلك نقرأ ونشرح العبارة بطريقة الشرح المزري أو الشرح التعليقي كيفما كان. ما هي المقدمة التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه؟ حاصلها أن الامتناع بالذات كما عرفنا فيما تقدم ما هو معناه؟ ضرورة العدم بالنظر إلى ذات الذات المفروضة للشيء. أننا إذا نظرنا إلى ذاته المفروضة فسنحكم عليه بأنه ضروري العدم. لماذا نقول ذاته المفروضة؟ لأن المفروض أنه معدوما، فلا ذات له حقيقة وليس له إلا الذات المفروضة. أما الوجوب ما هو؟ ضرورة الوجود بالنظر إلى الذات الواقعية، الذات الموجودة. فما هي النسبة حينئذ بين الوجوب والامتناع؟ بين الوجوب بالذات والامتناع بالذات نسبة التقابل لا محالة، أنهما متقابلان وبالتالي فلا يمكن اجتماعهما على شيء واحد. وهناك قاعدة تقول بأن ما يثبت لأحد المتقابلين يثبت نظيره لمقابله. يعني مثلا سابقا الوجود قلنا مثلا وجود نقيض العدم، أثبتنا للوجود أنه معنى واحد فنقيضه وهو العدم لابد أن يكون له معنى واحد أيضا. هذا فيما يتعلق به ما ذكرناه سابقا في مبحث المشترك أو الاشتراك المعنى. هنا هكذا إذا كان الوجوب بالذات مقابلا للامتناع بالذات فما يثبت من أحكام للوجوب بالذات أو للواجب بالذات يثبت نظير له في باب الممتنع بالذات. ماذا أثبتنا سابقا للوجوب بالذات؟ قلنا الواجب بالذات ماهيته إنيته لا ماهية له وراء وجوده الخاص. الآن هنا ماذا نقول في الممتنع بالذات؟ الممتنع بالذات ماهيته عدمه لا ماهية له وراء عدمه. سابقا ماذا قلنا؟ الوجوب بالذات هو الوجود الصرف الذي لا حد له. الآن ماذا نقول؟ الممتنع بالذات هو العدم الصرف، كما نثبت الصرافة هناك نثبتها هو العدم الصرف. كما أن الوجوب بالذات هو أشد درجات الوجود، الممتنع بالذات ما هو؟ أشد درجات العدم. كل ما أثبتناه من أحكام للواجب بالذات يثبت نظير لها في طرف العدم للممتنع بالذات. فأحكام الممتنع بالذات لا تزيد على أحكام الواجب بالذات، وقد عرفنا شطرا من أحكام الواجب بالذات فيما هناك بعض الأحكام الأخرى التي يصرح بها صدر المتألهين في عبارته، لذلك نقرأ ونطبق. فلن نشوف، يقول رحمة الله تعالى عليه: لما كان الامتناع بالذات وضرورة العدم بالنظر إلى ذات الشيء المفروضة كان مقابلا للوجوب بالذات الذي هو ضرورة الوجود بالنظر إلى ذات الشيء العينية، ذات العينية الواقعية، لأننا نقول واجبا. يجري فيه في الممتنع بالذات ما من الأحكام ما يقابل أحكام الوجوب الذاتي، يعني نظير تلك الأحكام ولكن آين في طرف العدم لا في طرف الوجود. إن قلت الواجب ماهيته إنيته، العدم أو الممتنع بالذات ماهيته عدمه، لأن الإنية كما تقدم بمعنى الوجود، فهنا ماهيته ماذا؟ عدمه. إن قلت هناك بأن الواجب صرفا فإن الممتنع أيضا يجب أن يكون صرفا، غاية الأمر أن ذلك صرافة في الوجود، هذا صرافة في العدم. إن قلت هناك إن الوجوب هو أعلى درجات الوجود، فهنا يجب أن تقول إن الامتناع هو أعلى درجات العدم. قالت الأسفار: الآن من جملة الأحكام، أول الأحكام أن الواجب بالذات لا يمكن تعقل كنهه، هذا تقدم سابقا ما يشير إليه. الواجب بالذات لا يمكن لك أن تتعقل حقيقته وكنهه، لا يمكن معرفة حقيقته للممكنات. لماذا؟ لأن المفروض أنه لا ماهية له، ومعرفة حقيقته لا تكون عادة إلا بتوسيط الماهية. هذا إذا أردنا بيانا يقرب من القول بأصالة الماهية. إذا أردنا بيانا يلتئم مع أصالة الوجود ماذا نقول؟ لا يمكن تعقل ذاته، لأن ذاته ليست إلا الوجود الصرف غير الممتزج بحد، فلا مجال لأن ينعكس حد عن هذا الوجود الصرف، فلا مجال للتعقل. فكنه في غاية الخفاء، بل كنه لا يدرك، لا نعرف من ذاته إلا ما أوقفنا عليها أو ما قام الدليل القطعي العقلي اليقيني على ثبوته بالذات أو انتفائه عن الذات. أما كنه الحقيقة، كنه وجوده، ما هو هذا؟ خفي لنا. وكذلك الممتنع بالذات لا يمكن تعقله، لكن لا لزيادة قوته ولا لشدته، بل لماذا؟ لأن المفروض أنه أشد درجات العدم. ما معنى أنه أشد درجات العدم؟ يعني هو قمة في اللاشيئية، هو محض البطلان، بطلانه صرفان، لا يوجد له حظ من الوجود، حتى الحظ المجازي، حتى مجازا لا تستطيع أن تعطيه شيئا من الوجود، اجتماع النقيضين حتى مجازا المصداق يعني لا يعني لذلك قال المصنف الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات، يعني مصداقه لا تستطيع أن تفرض له أي حظ من الوجود. مثلا شوف بعض المعدومات، مثلا زيد المعدوم، تستطيع أن تقول زيد المعدوم شيئا موجودا، لكن هذا استعمال مجازي. لماذا؟ تقول لأنه وإن كان الآن معدوما إلا أنه لا مانع من وجوده، فمآله إلى أن يوجد. فمثلا تقول بعلاقة الأول والمشارقة يصح لي أن أستعمل مجازا لفظ الموجود مع زيد المعدوم، بينما حتى مثل هذا التجوز في الممتنع بالذات لا ممكن، لا يمكن. لماذا؟ لأن الممتنع بالذات أصلا ليس مآله إلى الوجود، أصلا لا حظ له من الوجود، متمحض في العدم وفي البطلان. فكما أن الواجب لا يمكن تعقل ذاته، فالممتنع بالذات أيضا لا يمكن تعقل ذاته، لكن ذاك لا يمكن تعقل ذاته لأقوائيته، لتمحضه في الشيئية، في العينية، في الخارجية. أما هذا فلا، في الكمال لعدم تناهي كمالاته، أما هذا فلتمحضه في النقص، في الفقدان، في اللاشيئية، في البطلان، فهذا لا يمكن أيضا أن يطاله الذهن، لا يمكن تعقله أيضا بما هو ممتنع للذات. يعني ليس الكلام عن مفهومه، فإن مفهومه ممكن وإنما ومفهومه ليس ممتنعا للذات، وإنما الكلام عن الممتنع للذات بالحمل الشائع لا بالحمل الأول. المصداق الممتنع للذات هو الذي نتحدث عنه، لا لا مفهوم. قال في الأسفار بعد كلام له، بعد كلام لصدر المتألهين يعني لصاحب الأسفار، في أن العقل كما لا يقدر أن يتعقل حقيقة الواجب بالذات لغاية مجده وعدم تناهي عظمته وكبريائه، كذلك لا يقدر أن يتصور الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات. ما هو مراده من بما هو ممتنع بالذات؟ أي لنحو الحمل الشائع، لغاية نقصه ومحوضة بطلانه ولا شيئيته. قال بعد ذلك، الآن يشرع في نقل النص الحرفي لكلام صدر المتألهين، وكما تحقق أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بغيره، فكذلك الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بغيره بمثل ذلك الغير. هذا تقدم معنا سابقا، قلنا كل ما هو بالغير فلا يمكن إلا أن يكون ممكنا بالذات، لا تذكرون مرارا ذكرنا ذلك، إنما بالغير لا يمكن أن يكون إلا ممكنا بالنظر إلى ذاته. فالواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير، لا يكون ممتنعا بالغير للزوم الانقلاب، وكذلك الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بالغير ولا يكون واجبا بالغير للزوم الانقلاب أيضا، أو للزوم المحاذير الأخرى المتقدمة. فهذا تقدم، إذا لا تحتاج أكثر من ذلك. إذا من جملة الأحكام ما هو؟ أن الواجب بالذات لا يكون ممكنا بالذات، عفوا، أن الواجب بالذات لا يكون بالغير أصلا، فكذلك الممتنع بالذات لا يكون بالغير أصلا، لا واجبا ولا ممتنعا ولا ممكن. وكما لا يكون، هذا حكم آخر، وكما لا يكون لشيء واحد وجوبان بذاته وبغيره، أو بذاته فقط أو بغيره فقط، فلا يكون لأمر واحد امتناعان كذلك. هذا تقدم سابقا، قلنا هل يمكن أن نفرض في الشيء وجوبان، أن يكون للشيء وجوبان؟ قلنا هذا محال، ذكرنا دليلا أو أدلة مفصلة هناك على الامتناع. مثلا قلنا هكذا، الوجوب الثاني المفروض، إما أن نفرضه بحيث لو زال يبقى الوجوب الأول ويبقى هذا واجبا، أو لا، فإن فرضناه يبقى فهذا الوجوب الآتي مثلا من قبل الغير، هذا الوجوب الآتي من قبل الغير، إذا لم يكن له تأثير على وجوبه فكان لغوا فلم يكن. وإن فرضنا أن الوجوب ثابت، ليس ثابتا له بعد زوال الوجوب بالغير، فوجوبه ليس وجوبا بالذات، هذا خلفا. وإن فرضنا أن هذين الوجوبين كانا من قبيل الوجوب بالذات، كان للشيء الواحد وجودان. هذه براهين تقدمت مفصلا فيما سبق في أحكام الواجب بالذات. فالممتنع بالذات أيضا، لماذا قلنا سابقا الوجوب هو شأن وجود الواجب، فإن التزمت بوجود وجوبين لذات الواجب فهذا يعني ماذا؟ أنك تلتزم بوجودين له، وأن يكون للذات الواحدة وجودان محالا، لأنه يستلزم تكرر الوجود، وتكرر الوجود خلف شخصيته. هذا البرهان بعينه كما يجري هناك يجري في مبحث الممتنعين بالذات، فكما لا يمكن أن يكون للشيء الواحد امتناعان وجوبان، فكذلك لا يمكن أن يكون للشيء الواحد امتناعان، سواء فرضنا الامتناعين كلاهما ذاتيان، أو فرضنا الامتناعين كلاهما بالغير، أو فرضنا أحدهما بالذات والآخر بالغير. كما امتنع هنا أن نفرض وجوبين سواء كان كلاهما ذاتيين أو كان كلاهما بالغير، أو كان أحدهما ذاتيا والآخر بالغير، حرفا بحرف وعينا بعين. لماذا؟ لأن لما ذكرناه في المقدمة من أن جميع ما يثبت للواجب بالذات من أحكام يثبت مقابله للممتنع بالذات أو يثبت نظيره ولكن في طرف العدم للممتنع بالذات. لذلك قال صدر المتألهين: وكما لا يكون لشيء واحد وجوبان بذات وجوبان، سواء فرضنا الوجوبان أو الوجوبين أحدهما بذاته والآخر بغيره، أو فرضنا الوجودين الوجوبين بذاته فقط كلاهما، أو فرضنا الوجوبين كلاهما وجوب بغيره، فلا يكون لأمر واحد امتناعان كذلك، يعني بذاته أو وبغيره، أو بذاته فقط أو بغيره فقط، هذا هو معنى كذلك. فإذا قد استبان أن الآن يلخص صدر المتألهين هذا تقدم أن كل ما هو بالغير فلا يكون إلا ممكنا بالذات. ليش؟ لأن الواجب بالذات لا يكون ممكنا بالغير، لا يكون واجبا بالغير، لا يكون ممتنعا بالغير، والممتنع بالذات لا يكون واجبا بالغير، لا يكون ممتنعا بالغير، لا يكون ممكنا بالغير. فكل ما هو بالغير فليس بواجب بالذات وليس بممتنع بالذات، فانحصر ما بالغير في أي شيء؟ في خصوص الممكن بالذات. هذا ذكرناه سابقا والآن يصلح به صدر المتألم. فإذا قد استبان أن الموصوف بما بالغير من الوجوب والامتناع، يعني المتصف بالوجوب بالغير أو بالامتناع بالغير، فهو ماذا؟ فهو ممتنع، فهو ممكن بالذات. ليش ما قال من الوجوب والامتناع والإمكان؟ لأن الإمكان بالغير مستحيل كما تقدم، فلذلك لا معنى لفرض أنه أحد يتصف. وما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لا معنى. هذا المطلب يحتاج إلى شرح في حقيقة الأمر لأنه لم يتقدم، هذا طبعا من نتائج ما تقدم لكنه يحتاج إلى شرح. صدر المتألهين ماذا يقول؟ يريد أن يقول، يريد أن يقول هكذا: إن الشيء الذي يلزم منه ممتنع بالذات، الشيء الذي يلزم منه ممتنع بالذات، هل يعقل فيه أن يكون هو أيضا ممتنعا بالذات؟ يعني مثلا لنفترض هكذا، نقول هذا الشيء يلزم منه اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين ممتنعا بالذات، لا كلام في أن اجتماع النقيضين ممتنعا بالذات، ليس كلامنا هنا، كلامنا في الذي أدى إلى اجتماع النقيضين، فهل يكون هو أيضا ممتنعا بالذات أو يجب أن يكون ممتنعا بالغير؟ صدر المتألهين يريد أن يقول ماذا؟ لا يمكن أن يكون ممتنعا بالذات. لماذا؟ لأنه إذا كان ممتنعا بالذات فلا يعقل أن يلزم منه ممتنعا بالذات، وإلا كان للممتنع بالذات امتناعان: امتناع بالغير لأنه يلزم منه الممتنع بالذات، وامتناع بالذات لأننا فرضناه ممتنعا بالذات. ونحن ماذا قلنا قبل قليل؟ ما له امتناع بالذات لا يعقل أن يلحق به امتناع آخر، المعدوم لا يلحق به امتناعان بالذات وبالغير. طب شوف الآن هكذا، الآن لنفترض، الآن دعك من مثال مصنف لأن مثال مصنف فيه يعني فيه كلام. مثلا لنفترض قلنا كما مثلوا وجود زيد من عمر حال كون عمر ماذا؟ مجردا. مجردا ما معناها في الفارسية؟ يعني أعزب وجود زيد من عمر حال كونه حال كون عمر أعزب غير متزوج، يعني أعزب يعني بما يعم عدم النكاح منقطعا ودائما، هل هو ممكن أو محال؟ ماذا نقول؟ يلزم منه وجود المعلول من غير علته. ماذا؟ إذن ما قلنا هو فرضه محال، قلنا يلزم منه المحال الذي هو ماذا؟ وجود معلول من غير علة تامة، من غير علتها تمام. وهذا عبارة أخرى عن ماذا؟ عن اجتماع النقيضين. فهنا ماذا قلنا؟ وجود زيد من عمر حال كون عمر أعزب محال. لماذا؟ لأجل أنه يفضي إلى اجتماع النقيضين. الآن نسأل، اجتماع النقيضين ممتنع بالذات أو بالغير؟ ممتنع بالذات. فهذا لا كلام لنا فيه، ليس له إلا امتناع واحد وهو الامتناع الذات. لكن وجود زيد من عمران حال كون عمر الأعزر الذي أدى إلى الممتنع بالذات، الذي استلزم الممتنع بالذات، هل هو ممتنع أو ليس ممتنعا في البداية حتى ننقع؟ هل هو ممتنع أو ليس ممتنعا؟ ما يلزم منه المحال محالا، إذن هذا أيضا ممتنع. من أي قسم من أقسام الممتنع؟ الممتنع بالذات أو الممتنع بالغير؟
بالغير.
لو كان تعال نفترض أنه ممتنع بالذات، ما معنى أنه ممتنع بالذات؟ يعني هذا ممتنع بالنظر إلى ذاته ولو لم يؤدي إلى اجتماع النقيضين، وهو أيضا ممتنع لأجل أنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين، فصار ممتنعا بالذات وممتنعا بالغير معا. ونحن ماذا قلنا؟ الشيء الواحد لا يكون له امتناعان، أحدهما بالذات والآخر بالغير. فلو فرضناه ممتنعا في حد نفسه وهو في الوقت عينه ممتنع لأجل الغير، لأجل أنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين، لكان ممتنعا بالذات وبالغير معا، هذا باطلان كما تقدم في محل. فماذا بقي؟ أن نقول هذا ممتنع بالغير. فإذا كل ما يلزم منه ممتنع بالذات يجب أن يكون ممتنعا بالغير، لأنه لو كان ممتنعا بالذات لصدق عليه حينئذ أنه له امتناعان، امتناع لحقه من قبل الغير وامتناع له بالنظر إلى نفسه ذاته. فبقي أن نقول هو ممتنع بالغير. قد إذا كان ممتنعا بالغير فماذا يكون بالنظر إلى ذاته؟ كل ما هو بالغير ماذا يكون بالنظر إلى ذاته؟ ممكنا. فهو إذن ممكنا بالذات. إذن هذا مطلب صدر المتألهين.
شيخ كيف اجتمع النقيضين هنا؟
أي وجود المعلول غير علته التامة، لأن المفروض أن المعلول لا يوجد بغير علته التامة. ففرضناه معلولا فهذا يعني أن علته متحققة، وفرضناه موجودا فهذا يعني أن علته متحققة، وفرضنا علته غير متحققة هذا جمع بين النقيضين، أن نقول بوجود العلة وعدم وجودها فأدى إلى المحل. إذا صدر المتألهين يريد أن يقول كل ما يلزم منه ممتنع بالذات فلا يعقل أن يكون هو في حد نفسه ممتنعا بالذات، بل يجب أن يكون ممتنعا بالغير، والممتنع بالغير من قسم الممكن بالذات. طبعا ذكر مطالب أكثر من هذا الذي شرحنا، لذلك لكن الوقت لا يتسع لنا لشرحها، تأتي هذه المطالب إن شاء الله نهار السبت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.